بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيئا منه مغفورا، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، فأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: أم الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع والتذلل لهم، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، والعاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم؟ فالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشركة من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا له من عدل تضمن أكبر ظلم وأقبحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه، وبعد. فلازلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أقبح الذنوب والمعاصي وأشدها ضررا على العبد، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان المصنف قد ذكر نوعين من الشرك: أولهما شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني شرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم قسم الشرك الأول الذي هو يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى نوعين: شرك تعطيل، وشرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الشرك في العبادة لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، لكنه قد لا يخلص في المعاملة والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الخفي. أن الشرك ما هو معلوم، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو شرك خفي. فالظاهر الذي قد يكون منه أكبر ومنه ما هو أصغر، وكذلك الخفي قد يكون منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، كما سيأتي تفصيله في الفصل الذي يليه. لكن غالبا إذا أطلق الشرك الخفي فإنما يراد به الشرك الأصغر، وهذا في الغالب في الإطلاق. ذلك لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي كما سماه صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك ما هو ظاهر وجلي وقد يكون أصغر وقد يكون أكبر. فالأصغر منه ما يكون مثل الحلف بغير الله والتعلق بالتمائم ونحو ذلك، والخفي مما لا يكون شركا أكبر، فهو كسائر أنواع الرياء والعجب ونحو ذلك مما لا يكون فيه التنديد الكامل. وهذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى هكذا فيما قال فيه: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. فظاهر كلامه رحمه الله تعالى هنا أنه يرى أن الشرك الأصغر يكون مغفورا، وأشرنا إلى الخلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر هل هو خارج عن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل هذه الآية خاصة بالشرك الأكبر أو هي للشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ لأنه في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هنا مصدرية كما يقول أهل العلم وأهل اللغة، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، وهنا تكون نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم فتعم كل أنواع الشرك أصغره وأكبره. وهذا هذه مقالة لجمع من أهل العلم، وقال غيرهم بل الشرك الأصغر يكون من جنس الكبائر التي ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى في أنه يغفرها في الدنيا إن شاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على النوع الأول وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، في الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. فقال: والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا، ليس شيء منه مغفورا. وهذا الشرك هو الذي تكون فيه مساواة بين غير الله سبحانه وتعالى مع الله عز وجل، والعياذ بالله سبحانه، وهو أقبح المعاصي وأشنعها وأشدها ضررا، لوجود نوع من المساواة بين المحبوب من الخلق والمحبوب الذي يجب أن لا يصرف، تصرف المحبة إلا إليه والعبادة إلا إليه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والكاف هنا كاف التمثيل على قول جمع من أهل العلم، فقوله كحب الله أي مثل حب الله. وفي الآية الأخرى: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال في الآية الأخرى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في الآية الأخرى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال سبحانه وتعالى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا كله يفيدك معنى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل غير الله سبحانه وتعالى مساويا لله عز وجل. وإذا تأملت في باب المحبة الذي هو أصل كل العبادات تعلم أن ما من شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحب لذاته، وكل من سوى الله عز وجل إنما يكون في المحبة تابعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك محبة الرسل والأنبياء والمؤمنين والصالحين كل ذلك إنما هو فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد يحب لذاته. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى قرن بين ذكر الأنداد ومحبة غيره سبحانه وتعالى، بل عرف اتخاذ الأنداد بأن تجعل تلك المحبة كمحبة الله عز وجل. وهذا من أشد الفعل القبيح، وإنما يكون أشد منه أن يكون غير الله سبحانه وتعالى له من المحبة أعظم مما يجعل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الإيمان الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى لا يساوون محبة الله سبحانه وتعالى مع محبة غيره، بل يجعلون محبة غيره تبعا لمحبته سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، فضرب سبحانه وتعالى مقارنة بين من يتخذ الأنداد وبين أهل الإيمان. فأهل الإيمان محبتهم لله سبحانه وتعالى أشد حبا، فقيل إن المعنى أشد حبا من هؤلاء الذين يحبون الله تعالى ويحبون غيره معه ويساوونه في تلك المحبة مع غيره ويساوون غيره معه. وقيل بل هم أشد حبا لله تعالى من جميع ما يحب من غير الله سبحانه. ولذلك كانت تلك المساواة لغير الله سبحانه وتعالى مع الله ضلالا مبينا، ولهذا أقسم عليها أهل الشرك فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإذا قال المصنف كيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. لذلك يجب أن يعلم دائما أن المعبود سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، والمخلوق له من النقص ما يليق بذاته وبصفاته وأفعاله وأسمائه. ومن ها هنا تعلم أن الله سبحانه وتعالى لما كان له الكمال المطلق في ذاته كانت له المحبة لذاته سبحانه وتعالى بخلاف الخلق كلهم، ليس ثم أحد من الخلق يحب لذاته، وإنما المحبة للذات تكون لله سبحانه وتعالى. ومن ها هنا تعلم أن مساواة غير الله سبحانه وتعالى بالله ظلم وجور وليست عدلا، وذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا من الظلم ومن الجور والخلل أن يساوى غير الله سبحانه وتعالى بالله فيجعل في غير الموضع اللائق به، والله أعلم. نعم.
فصل. ويتبع هذا الشرك، الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات، فالشرك في الأفعال والسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح أيضا
حفظك الله، هنا قضية حتى يعني يتم الاستطراد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن الشرك يكون في الأفعال ويكون في الأقوال ويكون في الإرادات والنيات، وهذا ملحظ مهم، وهو الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. وذلك أن أهل السنة يجعلون الإيمان له تعلق بالقلب وله تعلق باللسان وله تعلق بالأفعال، بخلاف بعض المتكلمين وأهل الضلالة والبدع، منهم يجعل الإيمان متعلق بالقلب فقط، منهم من يجعله متعلقا بالقول فقط، منهم من يجعله متعلقا بالقول والقلب، ومنهم من يعني يبالغ في بعض الأشياء التي ليس هذا موضع يعني ذكرها وتفصيلها. لك أهل السنة توسطوا بين تلك الفرق وأثبتوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله وبأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسلف هذه الأمة وأئمة الإيمان والإسلام من التابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وغيرهم، أن الإيمان له تعلق بالأقوال وله تعلق بالأفعال وله تعلق بالنيات والإرادات. ولذلك أهل العلم يجعلون الشرك بالله سبحانه وتعالى أربعة، الشرك الأكبر أعني، يجعلون الشرك الأكبر أربعة أنواع، ومنهم يجعلها أكثر لكن كلها ترجع إلى الأربعة هذه. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: والشرك مثل الكفر في التقسيم، فحقق الأصول كالحكيم، والأكبر المقصود جاء أنواع، قد عدها الأمجاد والنزاع، أولها شرك الدعاء فاسمعا، مثاله شرك قريش في المحن، والثاني لو علمت في القصد أتى، دليله القرآن فاقرأ يا فتى في سورة الشورى وهود مثلها، يعلمه الأخيار من أولي النهى، ومن يطع غير الإله قد هلك، فالعبد مملوك ومعه ما ملك، لخالق الكون القدير الأحكم ومنشئ الخلق العلي الأعظم. والنوع هذا يا نبي هو الثالث في طاعة المخلوق خاب العابث، والرابع الإشراك في المحبة وفقك الله لما أحبه، وخامس الأنواع في التوكل، وسادس في الخوف فاعلم واعقلي. فذكر ستة أنواع ترجع إلى أربعة، يعني كثير من أهل العلم يذكرها. وهذه الأنواع الشرك التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى ما ذكر هنا، شرك الدعاء الذي يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وكذلك شرك النيات والإرادات. وقال والثاني لو علمت في القصد أتى، دليله القرآن فقر يا فتى. والثالث في طاعة المخلوق، قال ونوع هذا يا نبيه الثالث في طاعة المخلوق خاب العابث، ثم قال والرابع الإشراك في المحبة وفقك الله لما أحبه، هذا يرجع إلى كذلك إلى الإرادات والنيات. وذكر كذلك التوكل يرجع إلى الإرادات والنيات، وذكر الخوف يرجع إلى الإرادات والنيات. فالشرك عموما يدخل في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات، يدخل في هذا كله، يدخل في هذا كله. ثم مثل بالشرك الذي يكون في الأفعال، في السجود لغير الله وطواف بغير بيته وحلق رأس عبودية وخضوع لغيره وتقبيل الأحجار غير الأسود، الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، ثم ساق الأدلة. نعم تفضل.
ففي الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه إن من كان قبلهم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور مساجد، وقال إن من كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد حمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين الذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وإنما تجيء لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو في غاية الامتناع شرعا، قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله أما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله أما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.
نعم، مثل هنا للمثال الأول وهو الشرك في الأفعال، وساق الأدلة الدالة على حرمة هذا النوع من الشرك، وأنه داخل في الشرك الأكبر الذي يكون سببا في أن لا يغفر لصاحبه وأن يدخل النار والعياذ بالله سبحانه ما لم يتب من ذلك الشرك نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه اللعن من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مفاز، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا أن لا يكون قبره وثنا يعبد، وقال في الحديث الآخر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وانتبه هنا أنه قد ذكر اتخاذ القبر مسجدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الدعاء لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل هذا القبر موضعا للعبادة، وكذلك أن لا تكون يتجه الإنسان إلى ذلك القبر بشيء من العبادات. فكيف بمن يتجه إلى من هو في تلك القبور؟ هذا فهذا أشد. ولذلك يقول المصنف وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ فكيف بمن سجد لصاحب ذلك القبر؟ والذي يؤسف له أن مثل هذه الأفعال قد تنتشر في كثير من المنتسبين للإسلام، فتصدر منهم الأفعال التي يترتب عليها مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. وقد حمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك كما ثبت في الصحيح لما لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبياء مساجد، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. ومثله ما ثبت في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لما تذاكرت بعض أزواجه كنيسة رأيناها في الحبشة وذكرنا من حسن تصاويرها وما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاء عنه في لفظ صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول لا تتخذوا قبري عيدا فصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن اتخاذ قبره عيدا. فكثير من الناس قد يرى أنه ما يستجاب له إلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل له الخير إلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق هم هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. ولذلك قد أجمع العلماء بأنه لا يجوز قصد شيء من القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها، بل تقصد الزيارة ويقصد الاستغفار للميت والدعاء له، لا دعاؤه ولا الدعاء عنده. وهذه قضية مهمة يجب الالتفات إليها. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أن تتخذ القبور مساجد، فهذا يفيدك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عند تلك القبور، لأنه كما هو معلوم أن الدعاء منه ما هو دعاء مسألة ومنه ما هو دعاء عبادة. دعاء المسألة الذي يسأل فيه الإنسان ربه سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة هو الذي يكون من فعل العبد فيتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأل ربه سبحانه وتعالى بأفعاله ويتقرب إليه بأفعاله. فإذا كان قد نهي عن الدعاء عند القبور فلا أن ينهى عن قصد المقبور بالدعاء من باب الأولى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وليأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له من الصور في حماية جناب التوحيد الشيء الكثير، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة من نهي صلوات الله تعالى عليه عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وعند غروبها. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يصلي الإنسان عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لو كانت هذه الصلاة لله تبارك وتعالى. وكذلك سد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وهذا قد ثبت في الحديث الصحيح نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما السجود لغير الله لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا ينبغي هذا في كلام الله تعالى وكلام الرسول إنما يؤخذ على غاية الامتناع شرعا، وذكر على ذلك الأمثلة وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي له، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فليس المقصود هنا يعني أن يكون النهي هنا نهي ترغيب دون الإلزام، بل هنا المراد به الإلزام المقتضي لترك ذلك الفعل الشنيع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله. نعم تفضل.
فصل. ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذر لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلان ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق من الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل ما يحصل من الشرك في الألفاظ، فذكرنا أن كذلك الشرك قد يصدر من العبد في الألفاظ كما أنه يصدر من في الأفعال، وهذا يحصل في صور كثيرة جدا. نبه رحمه الله تعالى على بعض الأمثلة لها، ومن ذلك قول القائل ما شاء الله وشئت، قول القائل ما شاء الله وشئت، وهذه صورة من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا في السنن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك منه ما هو صغير ومنه ما هو كبير في أحاديث متعددة متفرقة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان ينهى عن أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، مع أنه هنا جعل هذه المشيئة معطوفة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن كان هذا العطف قد يستفاد من المساواة بين المشيئتين. كذلك في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا المذكور هنا ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله هو من أمثلة الشرك الأصغر الذي يكون في الألفاظ. وقد ينتقل هذا الشرك من أن يكون شركا أصغر إلى أن يكون شركا أكبر. ولذلك لما جاء في حديث أبي واقد الليثي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين يقول أبو واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، إن كانوا يتبركون بتلك السدرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهنا قضية مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بإطلاق المراد من الألفاظ. النية لا شك أن لها أثر في المراد والمقصود، لكن تلك النية إذا كان لفظها اللفظ الذي صرح به الإنسان أو الفعل الذي صرح به الإنسان، سواء اللفظ أو الفعل، يستلزم نوعا من التنديد لله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن تنديدا كاملا فيه المساواة الكاملة، فهو يقتضي النهي عنه وتحريمه ودخوله في الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل. ولذلك ترى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحلف بغير الله من الشرك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قول القائل ما شاء الله وشئت من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الأحاديث كذا قول الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنوار. ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا تكلم بهذه الألفاظ أنه لا يلتفت إلى النية، يعني فيقال أنه لم يقصد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحنا أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم، فضل الله يحفظ.
فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته. فهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي رغب عنها فهو من التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء.
نعم، ذكر الفصل الذي بعده وهو الفصل الخاص بذكر الشرك في الإرادات والنيات، وكما هو معلوم أن ثم تلازما بين الظاهر والباطن، هناك تلازم بين ظاهر الإنسان وباطنه، فظاهر الإنسان وباطنه بينهما تلازم، إذا صلح الظاهر صلح الباطن، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الباب، يعني باب الشرك في الإرادات والنيات، هو من أخطر وأعظم الأبواب وأشدها ضررا وأكثرها وقوعا في هذه الأمة. لذلك عبر عنه بقوله رحمه الله تعالى: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قد يصدر الإنسان في ذلك الباب الشرك الأكبر، وقد يصدر منه الشرك الأصغر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم، وهم خيرة أمة الإسلام وأكمل الناس عبودية لله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ويقال لهم مثل هذا، فهذا ينبئك أن هذا الباب شره مستطير. ولذلك كان أهل العلم يقولون: الخوف في باب الإرادات والنيات عند الصالحين أكبر من جهة علمهم بضرر هذا الباب من جهة، ولكثرة وقوعه في الصالحين من جهة أخرى. ولذلك كان هذا أكثر ما يقع في الصالحين، مع علمهم فتجد عند هذا العجب، تجد عند هذا نوع من المراءة والتسميع، وتجد عند هذا محبة ظهور، وتجد عند هذا كذا وكذا، وتجد أمور كثيرة جدا قد لا توجد عند بعض العامة أو كثير من العامة. والسلامة في هذا الباب قل من يصل إليها. وذلك جاء عن بعض السلف قوله: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. وقول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وأهل الإيمان أهل خوف وحذر ووجل من وقوعهم في هذا البحر الذي لا ساحل له. وقد يستسهل بعض الناس هذا الباب لكثرة وقوعه وشدة خفائه، فترى أنه قد يستسهل فيه، وترى في الجانب الآخر أقوام من الناس قد يحسن الظن بنفسه ويرى أنه من أبعد الناس عن الوقوع في هذا الباب، وقد لا يقول ذلك بلسان المقال وإنما يكون ذلك بلسان الحال. فلا ينبغي للإنسان أن يغفل طرفة عين عن هذه القضية، لأنها خطيرة وكثيرة الوقوع وقليل من ينتبه لها، قليل من ينتبه لها. ومن أمثال ذلك كذلك الإخلاص لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أشد. ومن أمثلة ذلك أن يفعل الشيء لله ولكن يريد به معه غيره، والله سبحانه وتعالى يقول حديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك من الأمثلة في ذلك التوكل، وهو من العبادات الجليلة العظيمة، ويراد به أن يفوض العبد شأنه كله لربه سبحانه وتعالى، خالقه ومالكه ومدبر أمره وشأنه، معتقدا أن كل ما سيحصل وما سيكون تصريفه بيد خالقه سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا الكون راجع إلى تقديره سبحانه، وكل ما يقع عليه إنما هو مما كتبه الله سبحانه وتعالى وأجراه، فيعمل بالأسباب معتمدا على رب الأسباب سبحانه، ويترك الالتفات إلى تلك الأسباب مع حسن الظن بالله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إلى غير ذلك من الآيات، والأمثلة كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يباعد بيننا وبين الرياء والعجب وكل ما يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى أو يخدش في جناب التوحيد، كما باعد بين المشرق والمغرب. ولنكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم من حبي وأرضى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.